صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما مولاي يا ابن الطهر رزقك جاعلي دمعي شرابي والتحسر زادي يا مهجة المختار يا من حبه أعددته زاد اليوم معادي مولاي خذ بيد الضعيف غدا إذا وفايا بأعباء الذنوب ينادي ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووعادي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنايا بدلا عن الأعواد لفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رض جيايا تحيرت والله بيتامك بيتامك دخذنا للقبر يا حسين ويايا هذا تصيح عما وين عمي وذيك تصيح فارقني ابن امي يهيج لوعتي ويزيد همي يا على لك من يدير العايا هيا الليا بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
تقييم العمل إنما يتعلق بالدوافع والعلة الغائية لكل عمل. كل عمل يقوم به الإنسان لابد أن تكون هنالك منطلقات وعوامل ودوافع وما يسمى بالعلة الغائية، لأن البشر لا يتمكنون أن يتعرفوا على حقيقة الدوافع، لماذا الإنسان يقوم بهذا العمل وما المراد من هذا العمل وما هي الأهداف. نحن كبشر لا نتمكن أن نقرأ باطن الآخرين وما يحتوي في فكرهم. نعم الله تبارك وتعالى لأنه يحيط بالماورائيات، الله هو الوحيد الذي يتمكن، ومن جعل من صفوة خلقه من يطلع على ذلك بإمكانه أن يقرأ ما يفكر به الإنسان، بل العمل الذي يقوم به الإنسان أي دوافع وراء ذلك. هذا الأمر يقودنا إلى حقيقة أننا لو نظرنا إلى شخصين كل منهما قام بعمل، قد يكون عمل الأول له طابع ومعنى ولو أنه بالظاهر واحد، والآخر له معنى آخر. هذا يصلي وذاك يصلي، هذا جاء للمسجد وذاك جاء للمسجد، فأحدهما جاء للمسجد لأنه يريد أن يصلي صلاة جماعة وبذلك يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، الآخر جاء إلى المسجد للقاء بعض أصدقائه. هل صلاة الأول كصلاة الثاني؟ هذا الدافع هو الله تبارك وتعالى، والآخر دافعه الناس. قد الإنسان يذهب إلى فاتحة ميت وآخر يذهب أيضا، أحدهما يقصد من الذهاب إلى هذه الفاتحة أن ينال الأجر الإلهي بمواساة أخيه الميت، الآخر يفكر بماذا؟ يفكر أن المراد من هذه الفاتحة أن له مصلحة مع ذوي هذا الميت. إذن العمل نفس العمل، ولكن الغايات والأهداف والمنطلقات تختلف من شخص إلى آخر. هذا يدلنا إلى قضية أخلاقية مهمة في واقع المجتمع. إلى اليوم احنا مجتمعنا بصراحة ما أتكلم على الإنسان غير الملتزم، غير الملتزم يحتاج إلى إصلاح وإلى تغيير، ولكن أرى بعض الأحيان أن الإنسان المسمى بالمتدين المسمى بالملتزم بحاجة إلى مراجعة الكثير من سلوكياته، حتى لما نطلق عليه صفة الملتزم فعلا أنه إنسان ملتزم. قضية النوايا، قضية الأفكار، ترى أن البعض يحكم على الآخر من دون علم. اللي يدخل فيه هذا النظام الإلهي، هذا القانون الإلهي، سوء الظن. القرآن يقول اجتنبوا، يأمرنا بالاجتناب من سوء الظن. لماذا؟ لأن القرآن يقول، يتحدث أن بعض الظن إثم. لماذا؟ لأن اليوم الإنسان لما تنظر إلى سلوكه، إلى عمله، تحكم عليه أنه المراد من عمله هذا يقصد هذا الشيء، يعني يسيء الظن بالآخرين. واليوم تلاحظ اليوم في مجتمع المتدينين الكثير من الأمور، تشوف واحد قال كلمة يقول يقصد بهذه الكلمة هذا الأمر، والرجل ما قصد بذلك. يقوم بفعل تشوفه جاي لزيارة إنسان مريض، يقول تدري ليش جاي إلى زيارة مريض؟ لأنه عند مصلحة. يروح إلى تشيع جنازة يقصد بذلك مرضات الله، يقول تدري ليش جاي إلى تشيع الجنازة؟ هذا يقصد. من يقول هذا يقصد؟ شلون تقول هذا في نية هكذا؟ أنت عندك علم الغيب؟ عندك تقدر تحكم على الناس بأفكار الناس وسلوك الناس؟ الله معطيك علم. اللي يقول لا، واضح هذا من عمله، أنت شوفه الآن واضح من عمله. من يقول واضح؟ شلون نحكم على أفعال الناس؟ والحكم على أفعالهم لله ولصفوة أوليائه. لذلك تشوف مجتمعاتنا واحد يحكم على الآخر، هذا يحكم بسوء الظن وذاك يحكم بسوء الظن. يجي الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول حتى فيما لو رأيت سلوكا سلبيا، شوف الشيء خطأ من الآخرين، يقول الإمام اطلب له عذرا. قل حتما هذا الرجل سوى هذا العمل حتما معذور، عند قضية، عند عذر معين. إذا بحثت وما لقيت إلى عذر، الإمام أمير المؤمنين يقول فالتمس إليه عذرا. يعني شلون ما كان طلع لعذر؟ المهم ابتعد عن سوء الظن. يعني إذا واحد شفته أنه ماشي مثلا هسه، إذا يعتبر الإنسان اللي مشى أمام السينما، واحد يقول هذا حتما طالع من السينما أو داخل إلى السينما، قل لا، يمكن الرجل عنده شغلة إلى مكان قريب هذا المكان، مرة من أمامه ملتفت. أو أن أنا هذا واحد شفته مثلا، شفته في تايلند، تقول هذا ليش جاي إلى تايلند؟ حتما عنده أفكار سيئة. لا، أقول إنسان مريض وجاي إلى العلاج، ليش نأخذ أفكار سلبية؟ إذا واحد شفته في فندق مثلا، في إحدى الفنادق اللي عليها طابع سيء، أقول ها هذا حتما جاي لأنه يقصد أمرا سيئا. ما تقدر تحكم، رجال دور مكان مالك ما يعرف أماكن أجل هذا المكان. الإمام أمير المؤمنين يقول أطلب له عذرا، وإذا ما لقيت إلى عذر، كل ما دورت يمين شمال ما حصلت عذر، الإمام أمير المؤمنين يقول فالتمس. يعني شلون ما كان طلع لعذر؟ المهم تبتعد عن الفكرة السلبية. الشهيد الثاني رحمة الله عليه زين الدين العاملي اللي قتلوه النواصب، كان من العلماء والفقهاء رضوان الله عليه، يقول أنك لو شممت رائحة الخمر من فم إنسان فلا يجوز لك أن تحكم عليه أنه شرب الخمر. أكثر من هذا بعد؟ تشم من عند رائحة خمر، تشم من إنسان، رحت قبلت واحد شميت نعوذ بالله من فمه رائحة خمر، تقدر تحكم عليه أنه شرب الخمر؟ العالم والفقيه الجليل يقول لا، ما تقدر تحكم عليه. اجانا هذا الرجل تمضمض بهذا الأمر، لضرورة لعلة ما شرب. اجانا هذا الانسان كان حاضر مجلس نعوذ بالله في شرب الخمر، هذا عمل محرم هو، ولكن لم يشرب، تقدر تتهم اليوم انه عمل هذا العمل؟ يقول ما تقدر تتهم بهذا الامر ابدا. اذا شفت امرأة مع رجل تقدر تقول انه هذا اكو علاقة بيناتهم؟ اذا شفت اليوم امرأة بنت تكلم بالتليفون يقول انا سمعتها، يمكن تكلم ابوها، قالت الابوها حبيبي، قالت الاخوها حبيبي عزيزي، يعني لازم اقول اذا هذه عندها علاقة. شوف التفت، شوف الكثير اليوم من المشاكل بين الزوج والزوجة، ترى مشاكل الطلاق والمحاكم، شوف الاساس قضية سوء ظن من المرأة او من الرجل. ولكن الانسان لو هذا سوء الظن شلناه، يعني عالجنا المجتمع، تشوفه تقول عمي هذا العمل حرام، هذا يؤدي الى غيبة، يقول لا انا قدامه اقول علشان لا اصير غيبة. يا عزيز الغيبة شنو معناها؟ ان تذكر الاخرين بما يسوءهم. في الحديث الشريف ان الانسان التائب من الغيبة اخر من يدخل الى الجنة، ولو لم يتب من الغيبة اول من يدخل الى النار. هذا الغيبة اللي اليوم صار يمعلج في فم الكثيرين، تشوفه يتكلم على هذا وعلى ذاك يقول لا هذه مو غيبة. شنو الغيبة؟ فإذن مولانا صرت انت فقيه، تعبر الدين وتخلي مع عجين اصطناعي، تخلي الدين مثل ما تريده انت، مو بكيفنا، انت مو بكيفك ولا كيفي. رسول الله الامام الصادق يقولون الغيبة اشد من الزنا، شايف الزنا اشد من عنده. لذلك الانسان في يوم القيامة يشوف عنده هنالك له من الأعمال والحسنات من الأعمال كجبل تهامة، خلينا نقول كجبل الهملايا، كبرى عظيم وكبير، عند أعمال كهذا الجبل، ولكن لما تذهب إلى الأعمال لا تساوي جناح بعوضة. ليش؟ لأن كل مليئة بسوء الظن، مليئة العمل الصالح. لذلك الله تبارك وتعالى يتوجه إلى الإنسان أنه الناقد بصير بصير. الله تبارك وتعالى يوحي إلى موسى بن عمران يقول له أخلص العمل، العمل خلي إخلاص فيه، لا تدخل في شائبة، ليكن في سوء ظن، أخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. الله تبارك وتعالى ينقي الأمور، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لا تتصور الأمور هكذا، بمقدار ما أن الله تبارك وتعالى يعطي الأجر على العمل الصالح، عمل غير صالح الله تبارك وتعالى أيضا يعاقب عليه. إذن أعمالنا الإنسان شنو دوافع العمل؟ دوافع اللي تقود الإنسان إلى العمل مهمة، ولكن هذا الإنسان ما يقدر يتعرف على ذلك. شوف الآن انظر إلى مسجد، بناء مسجد، لماذا؟ الله يمدح بناء المسجد أم لا؟ يمدح بناء المسجد، ومحمد محبذ بناء المسجد. أما لو تحول إلى مسجد ضرار كما كان في عهد رسول الله، ينزل جبرائيل على رسول الله ويأمر بهدم هذا المسجد ويحرق ويحول محلا للنفايات. مسجد لم يبنى على التقوى. الدافع لهذا العمل ماذا؟ كانوا مجموعة من المنافقين أرادوا إثارة الفتنة في المجتمع الإسلامي بالمدينة، لذلك أجل أمر بماذا؟ أجل أمر الإلهي بهدم هذا المسجد، مو بس هدمه، حرقه وتحويله إلى مكان للنفايات. هذا واحد. تروح إلى عمل آخر، هذا جانب سلبي، تروح إلى عمل آخر في جانب إيجابي، تنظر إلى أن مجموعة من اليهود كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وأسلموا على يد رسول الله، قالوا يا رسول الله من الخليفة من بعدك؟ فنزلت الآية الكريمة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقال رسول الله الله أكبر، لنذهب إلى المسجد. قاموا راحوا إلى المسجد، رسول الله نظر إلى سائل يطلع من المسجد، قال له يا رجل هل أعطاك أحد شيء؟ قال بلى، ذلك الرجل الذي في حالة ركوع نظر إليه رسول الله وإذا به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. زين الآن انظر، أمير المؤمنين يدخل سائل إلى المسجد، يجعل الباري آية للولاية. يعني الآن عدنا آيات كثيرة تدل على ولاية أمير المؤمنين، هذه الآية تكفي. شوف القرآن يقول إنما، إنما باللغة العربية أداة حصر، يعني هذا فقط لا غير. إنما وليكم الله، الولاية لله، وبعدين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من هم؟ اسأل العلماء العامة، من هو الذي تصدق في حالة ركوع؟ يقولهم علي بن أبي طالب. إذن الولاية لله ولرسول الله ولعلي سلام الله عليه. زين الآن لما تنظر، شنو الدافع اللي خلى علي بن أبي طالب يقوم بهذا العمل؟ أن يحصل على مرضات الله. الله أنزل في علي قرآنا يتلى في الليل والنهار. ليش عمي؟ من أجل ماذا؟ من أجل أنه تصدق بخاتم. ويجي واحد آخر، زين من نقول من الصحابة، من المسلمين، يأتي ويتصدق بستين خاتم القرآن، ينزل قرآنا في ذمه، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. شوف المقابل، هذا الدافع شنو كان علي بن أبي طالب؟ كان إخلاص لله تبارك وتعالى، ولكن ذاك ماذا؟ أراد المصلحة، أراد يراوي نفسه أمام الناس، الله ما طاك فخ على رأسه بهذه الطريقة. فإذن هذا الدافع من العمل، انطلاقة الإنسان، عمل الإنسان يبين حقيقة الإنسان. أنا ليش مسوي هذا العمل؟ اليوم في مجتمعنا تشوف حتى الرياء، تدري اليوم الرياء، الإنسان لو صلى صلاة وقصد بذلك أن الآخرين ينظرون إليه، تدري هذه الصلاة باطلة؟ تدري إذا سويت عمل عبادي اليوم وقصدت بهذا العمل العبادي مراعاة الناس علشان الناس يشوفوك، دفعت فلوس صدقة، هذه الصدقة علشان الناس يشوفون يقول فلان دفع فلوس مراعاة الناس، تدري صلاتك باطلة؟ تدري العمل هذا يعتبر باطل عند الله تبارك وتعالى؟ والصلاة هذه لازم تعيدها، وإذا ما عدتها أداء فلازم تعيدها قضاء. الحكم الإلهي دقيق، أن الإنسان، لأن الدافع مهم جدا، دافع الإنسان لهذا العمل. لذلك تنظر إلى أناس من بني أمية، يعني كانوا مع بني أمية، كان أموي. شوف الدافع شنو كان؟ أجد غير اندفاع، كان هو الله. شنو قال؟ قال أخير نفسي بين الجنة والنار، فوالله لا أختار على الجنة شيئا. منو هذا؟ منو هذا اللي يأتي ذلك العالم الغربي يقول أنا ما نظرت إلى موقف في التاريخ عظيم كموقف الحر بن يزيد الرياحي. رجل كان مع بني أمية وقائد وحسب الموازين العسكرية منتصر عسكريا، يجي هذا ويخضع ويتذلل، شنو دافعه؟ دافع شنو؟ فوالله لا، فوالله لا أختار على الجنة شيئا. هذا هو الدافع، الدافع هو الله تبارك وتعالى. الدافع أن الإنسان في الحياة، وهذه رسالة لكل إنسان اللي يشعر بهذا التذبذب، شايف يشوف يوم شوي يمشي ويا أهل الخير وأهل الهدى، وشوي يقلب عليهم يروح إلى أهل الباطل، شوي طب ويا الموكب بالحسينية، بعدين إجا ربعه وأصدقائه جروا إلى الشر، شوي ودوه وين للعمرة قال خوش إنسان صار، تاب إلى الله، رجع منا أخذوا ربعه ودوه إلى الغلط وإلى الحرام. تذبذب، أكو ناس متذبذبين، يطب شوي بالمسجد يطلع يروح مكان ثاني ما نذكر اسمه، يطب بالحسينية يطلع يروح مكان ثاني، هذا متذبذب. لذلك الاندفاع الإنسان هذا هو يؤثر في حياته، يغير حياته. لذلك الحر شو يقول للإمام الحسين؟ أعطاه صفة عظيمة، قال أنت حر كما سمتك أمك. هذا قليل، هذه مواصفات من الحسين، وصار عنده مقام. يعني لما تروح إلى كربلاء تشوف هنالك مقام لأبي الفضل عباس، وهنالك ضريح لحبيب ابن مظاهر، وهنالك ضريح وقبة ومزار للحر ابن يزيد الرياحي. هذا يدل على أن له مكانة كبيرة. عند الإمام الحسين سلام الله عليه، أو تروح إلى وهب ذلك رجل نصراني، شنو صار عليه؟ شنو غيره؟ الدافع شنو كان؟ الدافع هو الله. تروح اليوم إلى زهير بن القين، تدري زهير بن القين كان عثماني، يعني ما كان يوالي أمير المؤمنين سلام الله عليه. زهير بن القين كان رجل عثماني، ما كان يوالي أمير المؤمنين، ولكن اجى عند الإمام الحسين. انطلاقته مع الإمام الحسين، وجوده مع الإمام الحسين، لماذا؟ من أجل ماذا؟ مصلحة، جاه، سلطة، مال، دنيا، ماكو أي شيء. اللي خرجوا مع الإمام الحسين في الرواية من مكة والمدينة عددهم أكثر من 1000 واحد، بس وينهم؟ شنو صاروا؟ انتهوا، راحوا، تراجعوا، بقوا هذه الصفوة مع أبي عبد الله الحسين. هذولاك منطلقهم كان دنيا. تصوروا إذا جاءوا مع الحسين راح يحصلون على مكانه وعلى سلطة وعلى جاه وعلى مال. الحسين قال لهم ترى يا بابا معايا، ترى كل شيء ماكو، لا جاه لا سلطة، وأنما السلطة والجاه في الآخرة. رجعوا بقوا هذه الثلة. من ضمنهم إجا لما جاء زهير، تحول بعدما كان معادي لأهل البيت، تحول إلى موالي للحسين. اللي أنا وياك لما نقرأ زيارة زهير بن القين نقول؟ نقول بأبي أنت وأمي. وصل إلى هذه المرحلة. ليش؟ شنو الدافع كان عنده؟ الدافع هو الله، الدافع هو رسول الله. لذلك الناس صار عندهم هذا التغيير. إذا يكون دافع اليوم أنا وياك في العمل يكون دافع هو الله تبارك وتعالى، ترى حياتنا كثير تتغير، تعاملنا مع الله يتغير، تعاملنا مع الإمام الحسين يتغير. يعني لما أروح المسجد ليش أخرب نيتي؟ أنا رايح خلي أقول أروح للمسجد أولا لكي أنال الأجر الإلهي، بعدين إذا شفت أصدقائي وربعي سلمت عليهم. خلي يكون دافع ثاني لما أأتي للحسينية، خلي يكون دافعي أن الإمام الحسين سلام الله عليه، وعندي أغراض دنيوية أخرى يصير بالتعب تبع، ما في مشكلة. لذلك ذلك الرجل السيد العلوي كان عالم، خرج من البحرين مع قافلة. شوف النية، شوف نية الإنسان إيش كثر تأثر. وهذا الدافع، هذا المنطلق، طلع مع قافلة من الزوار رايحين إلى زيارة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لما راحوا إلى كربلاء وزاروا، أرادوا يرجعون للبحرين، قالوا له جماعته باستهزاء. خلي أقول لك ترى الاستهزاء هذا أمر إذا كان تستهزئ به، نعوذ بالله، اللي يستهزئ به إذا كان مؤمن هذا يعتبر حرام، لأنه يعتبر إيذاء المؤمن. إذا كان استهزاء وسخرية، إذا كان مزح، ترى المزح إلى حدود أيضا. تشوف البعض يمزح كلمات، هذه الكلمات ليست في مرضاة الله تبارك وتعالى، ترى حتى المزح في حدود. المزح أكو بعض يمزح بالإيد، هذا من أكبر الأخطاء، المزح في الإيد اللي كثيرا ما تؤدي إلى عداوة وإلى شحناء وبغضاء. أكو لا مزح عادي، المزح الخفيف المطلوب، ولكن المزح إذا تجاوز الحدود سيؤدي إلى أزمة بين المؤمنين. حتى يقول لا أنا أمزح وياه، إذا تمزح وياه ويؤدي إلى إيذاء، إيذاء المؤمن حرام. أنت تدخل السرور؟ لا، ما تدخل السرور بهذه الطريقة. لذلك بعنوان استهزاء أو بعنوان مزح اجوا جماعته قالوا له ها حصلت ولا ما حصلت؟ قال لهم شنو؟ قال صك ما الزيارة، قبول الزيارة. قال من وين حصل هذا الصك؟ كان انسان بسيط، من وين حصل هذا الصك؟ قال كلتنا احنا بالحملة الامام الحسين اعطانا صك، وصك قبول الزيارة، شلون انت تروح على رحت والامام ما اعطاك هذا الصك؟ اذا انت عملك حتما زيارتك ما مقبولة. هذا الانسان على بساطة سمع الخبر ذهب مسرعا إلى أبي عبد الله الحسين، وراح عند الضريح، مسك الضريح، سيدي أبا عبد الله أنا زاير وجاي عندك هالمسافة كلها، شلون ما تعطيني صك يا أبا عبد الله بقبول العمل؟ شلون هذولاك يحصلون وأنا ما أحصل؟ كمش الضريح وصار يبكي ويتوسل بالحسين. في تلك اللحظة أخذته غفوة، وإذا به ينظر إلى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. أبو عبد الله قاعد يوزع الصك، صك قبول الزيارة على الناس. فوصل عنده الحسين قال له تعال يا سيد تعال، هذا صك قبول الزيارة من عندك، وصك آخر صك عتقك من النار في يوم القيامة. يقول أنا قمت تلك اللحظة، هذه الغفوة أخذتني عند الضريح، قمت يقول وإذا بي أنظر هذا الصك بيدي، يقول هذا صك من أبي عبد الله الحسين، يقول أخذت الصك هذا بإيدي، شوف العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. الله الله، هذا العمل اللي يعمل الإنسان يكون إخلاص في هذا العمل، بمقدار ما يكون إخلاص عندك في العمل، بمقدار ما تكون قريب من الله وأهل البيت. أخذ هذا الصك وإجا فرحان إلى جماعته، قال لهم تعالوا أنا ما أخذ الصك واحد، أخذت صكين. قالوا ليش أي صك، أنت من وين، إحنا كنا نمزح وياك. قال لا، هذا صك من الحسين، براءة قبول العمل والزيارة، وبراءة من النار، وعتق من النار. وإذا بهم صاروا يبكوا جميعا، قالوا احنا شنو سوينا، احنا كنا بهذا الرجل نمزح نستهزئ، ما كنا نقصد الجد، ولكن تعامل بالجد. وفعلا سمي هذا الرجل السيد العلوي، رجع إلى البحرين وعرف عند أهل البحرين بعتيق الحسين. ونعظم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أكو أحلى من هالصفة هذه، أكون أنا عتيق أبي عبد الله الحسين. شلون أحصل على هالصفة هذه، شلون أحصل على الميزة هذه، لما أكون مخلص مع أبي عبد الله الحسين. لذلك ترى أن الذين اندفعوا مع الحسين، الذين ضحوا مع أبي عبد الله الحسين، الذي حتى يذهب للزيارة، شوف عمل كل إنسان إذا كان عمل شرعي بميزان، حتى إذا ذهبت إلى زيارة الحسين، حتى لو ذهبت للزيارة، شوف في الزيارة تقرأ فبذل مهجته دونك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. يعني الإمام الحسين سلام الله عليه قدم هذه المهجة، قدم روحه، قدم هالتضحيات هذه من أجل ماذا؟ ليستنقذ عبادك، علشان يخلصني أنا وياك. يخلص العالم هذا من وين يخلصهم؟ يخلصهم من الجهل. شوف زيارة الإمام، تأمل، ليستنقذ عبادك من الجهالة، علشان هذا الجهل هالمستنقع اللي البشرية واقعة فيه طلعهم من عنده. وبعد وحيرة الضلالة، يعني الضلال، الإنسان دون أن ينظر بنور الله ونور أهل البيت ما يشوف طريقه. أهل البيت هم اللي يخلصونه، هم اللي يستنقذونه، هذا الإمام الحسين. لذلك ترى انطلاقة الحسين لماذا؟ شنو انطلاقة الحسين؟ شنو اندفاع الحسين؟ من أجل إنقاذ الناس، من أجل تخليص الناس، من أجل توجيه الناس إلى الخير، إلى الهداية. زين، الآن الإنسان اللي يقوم بعمل شرعي، هذا العمل الشرعي بميزان معين. زائر الحسين، أنت زائر الحسين، لك درجات أيضا. لذلك حديث الرسول صلى الله عليه وآله مع عائشة، شنو يوم اللي تسأله في تلك القضية المشهورة، شي يقول لها الرسول؟ من زاره فله حج من حججي. قالت يا رسول الله حج؟ قال حجتان. قال حجتان؟ قال بل ثلاث حجت. قالت حجتان؟ قال ثلاث. إلى أن الرواية عن الإمام الصادق أنه قال الرسول بل 90 حجة، فسكتت عائشة. يقول الإمام الصادق لو زادت لزاد رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو تفهم من الحديث هذا؟ شنو نفهم منه؟ نفهم من عنده أكو واحد يزور إلى حجة، أكو واحد عنده درجة أعظم، يعطوه مقدار حجتين وثلاث حجج وأربع حجج. عرفت الزيارة شلون؟ يعني اندفاعك للزيارة ماذا؟ تقول والله ما رايح إلى كربلاء، خلي نروح، هذا معنى. واحد يقول أقارب عندي في كربلاء، خلي نروح نزور، هذا معنى ثاني. أكو واحد يقول لا، لكي أواسي مولاتي الزهراء بابنها الحسين. صار معنى غير، شفت المعنى؟ صار المعنى غير. لذلك الله تبارك وتعالى، سواء كان عندك معرفة من درجة أولى أو عندك معرفة بالحسين من درجة 100، الله تبارك وتعالى يتباهى بزوار الحسين عند ملائكته. هسه احنا سامعين أن الله تبارك وتعالى يباهي الواقفين بعرفة، ولكن زائر الحسين بعد ما يقول أي زائر، ما يقول أبو درجة ودرجتين، مطلق زائر الإمام الحسين، الله تبارك وتعالى يتباهى به أمام الملائكة. وأنت إذا أردت أن تخرج من بلدك بمجرد ما تنوي زيارة الحسين، ملائكة السماء وعددها لا يعلم إلا الله، كل الملائكة تستبشر، يقول حج فلان راح يروح إلى زيارة الحسين. كم له قيمة هذا؟ كثر هذا الدافع، دافع لك اللي خلاك تروح إلى زيارة الإمام الحسين. بعدين بس تروح إلى كربلاء، أول ما تدخل الملائكة تصافحك وتمسح على وجهك. هسه زائر بأي درجة؟ مطلق الزائر، وهذه التفاتة مهمة، يعني الإخلاص في العمل في زيارة الحسين مطلوبة، ولكن إذا أنت زائر مطلق الزائر، الله يجعل له هالكرامة، يجعل له هالمنزلة. ليش؟ لأن الإمام الحسين يدري أنت أي بأي عنوان جاي، أي منطلق عندك، أي علة غائية، المهم أنت جاي لزيارة الحسين، هي هذه الزيارة إلى قيمتها. لذلك ذلك الرجل الهندي كان يجي إلى كربلاء يبقى فيها 6 أشهر، بس وين يزور؟ ما كان يدخل داخل الصحن ولا يطب عند الضريح أبدا. لذلك أقول لزوار الحسين، الإمام الحسين إذا قدامك واقف الآن وجالس أمامك تصرخ أمامه؟ ما تصرخ. لذلك لما ندخل عند ضريح الحسين علينا بكل أدب نتعامل، لأنه أشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي. لذلك بكل أدب بدون صراخ عند قبر الحسين، لأن الإمام موجود ينظر إلينا بكل أدب. حتى تمشي في كربلاء، إذا دخلت إلى كربلاء لازم تكون على طهارة وضوء. تمشي في كربلاء، الإمام الصادق ذهب إلى الفرات اغتسل، وبكل خطوة يضع قدم يرفع قدم ذاكرا لله تعالى. هذا هو المهم، هذه الزيارة، مو أروح زيارة على أي طريق أكون، بأي أسلوب أكون، ولكن مع ذلك الإمام الحسين ما يرى الزائر أبدا. بمجرد أنت زائر، حتى إذا صار فيك هم وغم وصار عندك مشكلة وأنت في طريق الزيارة، يقول ذلك السيد رضا كان أحد أئمة الجماعة في النجف الأشرف، يقول طالع أنا مع أهلي إلى زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. شوف هذه كل ما يكون عندنا نورانية، كل ما يكون عندنا معرفة أكثر في زيارة الحسين، أرد أخليك مثل هذا الرجل الهندي، ما يدخل داخل، برا يوقف، برا ينظر الإمام، يزور الإمام، يرجع 6 أشهر يبقى في كربلاء ويرجع إلى الهند. اجى واحد من العلماء قال له مولانا ما يصير تجي الى كربلاء عند الحسين وما تروح عند الضريح. يقول والله ما اقدر ادخل، ما اتحمل، شلون ادخل عند الحسين؟ يقول لما انظر واتصور وتجي صورة كربلاء والحسين على رمضاء كربلاء، وانظر الى الحسين كأن الخيل جاءت تدوس صدر ابي عبد الله الحسين، كني انظر الان زينب وسكينة ورقية وفاطمة يركضون في هذا المكان. يقول شلون ادخل؟ ما اقدر ادخل. اجى واحد من العلماء مسك بايده قال له لازم تدخل، دخله. يقول وصلت الى الصحن وهو يبكي، يقول بعدني ما موصل عند الضريح، شهق شهقة ومات. هذه معرفة، عرفت المعرفة الان وين؟ عرفت هذا وين كان واصل لأي درجة؟ هذا السيد رضا يقول طالع مع أهلي من النجف الأشرف، ذاك الوقت على دابة، ما أخذ زوجتي وأولادي، يقول مشينا مع قافلة، يقول وصلنا إلى النخيلة بالطريق، يقول وإذا بي أفقد أهلي، دورت على زوجتي وعلى عيالي ما لقيتهم، التفتت يمين شمال ما شفت أحد منهم. يقول تألمت كثير، وين راحوا وضاعوا؟ يقول سألت أبو القافلة، قلت له الآن أهلي كانوا معانا والآن ضيعتهم؟ قال يمكنك قافلة كانت ويانا، يمكن راحوا مع تلك القافلة. يقول ولكن دخل في قلبي هم كبير. يقول كان عندنا بيت في كربلاء، كل ما نروح إلى كربلاء ننزل بهذا البيت. يقول إلى أن وصلنا إلى كربلاء، يقول رحت إلى البيت دقيت الباب وإذا بزوجتي تفتح الباب. سألتها هاي وين كنت انتي شلون وصلتي؟ قالت احنا بالنخيل هناك ضيعناك. وبعدين شنو صار؟ قال الاطفال جاعوا، انا طلعت القدر وكان من نحاس، يقول فتحت القدر فالغطى طاح على القدر، طاح عليه الدابة اللي موجودة سمعت هذا الصوت خافت فهربت. يقول كل ما ركضت، تقول كل ما ركضت وراها ما حصلتها. يقول في هذه البيداء وحدنا وما عدنا أحد. يقول صرت أنادي يا أبا صالح المهدي، صرت أنادي يا صاحب الزمان. أولاد الصغار صار ينادون يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان مولاي، يا صاحب العصر ادركنا يا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا يا رغد. طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل انتظار غدو، يا ابن الحسن يا ابن الحسن مولاي، يا ابن الحسن يا ابن الحسن. تقول هذه المرأة صرنا ننادي يا صاحب الزمان يا ابن الزهراء. يقول وإذا بنا ننظر إلى رجل ذو هيبة ووقار، يقول حتى الدابة هدأت وقفت. يقول إجا أخذ بأيدينا ركبنا على الدابة، قال هذا الطريق إلى كربلاء. تقول سألت من أنت اللي جيت ودليتنا؟ قال أنا ذلك الإنسان، كل من يضيع في طريق زيارة جدي الحسين أأخذ بيده وأوصله إلى كربلاء. علشان تعرف حتى الإمام الحجة مع زوار الحسين، الإمام الحجة هم يفتخر بيك أنت الزائر لأبي عبد الله الحسين. هذا اندفاع الإنسان. والإمام الحجة هم يتألم، سألوا الإمام روحي فداه يا ابن رسول الله أنت تقول فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. سيدي على أي مصيبة تبكي؟ على مصيبة الحسين. أقال لو كان الحسين لبكى؟ تبكي على مصيبة القاسم؟ قال لو كان القاسم لبكى. تبكي على مصيبة علي الأكبر؟ أقال لو كان علي الأكبر لبكى. إذن مولاي على أي مصيبة؟ قال بكي على مصيبة سبي عمتي زينب من بلد إلى بلد. فعلا كانت مصيبة كبيرة على أهل البيت، جاءوا ببنت أمير المؤمنين. هذا اللي ما كان يخليه أمير المؤمنين تطلع بالليل إلا معها النساء ومع الحسن والحسين والجواري. الآن جاي بيها زينب، ويلي على قلبك يا زينب، جاي بيها إلى الكوفة والناس يتفرجون عليها. إشمايا للناس تتفرج علينا علينا علينا، وعمت عين اليصد بالعين لينا، يخسل قايل غايب ولينا، وراس على الرمح لنا يتفكر، وراس على الرمح لنا يا
تفكر.
وإذا بالناس بأهل الكوفة صار يعطون الأطفال التمر، وتأتي أم كلثوم تقول يا أهل الكوفة الصدقة حرام علينا، أهل البيت صدق الوادم علينا، تصدق الوادم علينا، وعطايا الخلق كلها من دينا، اما خياب ظن اللي يعتنينا يظل كل سنه يروح ويجينا. جاءوا ببنات رسول الله بالعلويات وين الى قصر الاماره، اجوا بنو وائل قالوا لا والله لا يدخلنا الوائليات، وايدينا على قوائم سيوفنا طلعوهن. اجوا بنو اسد قالوا لا والله لا يدخلنا الاسديات، وايدينا على قوائم سيوفنا. ابن زياد خاف الفتنة اخرجوا الاسديات. من بقي الموالي ابو الغيرة؟ من بعد بقى؟ بقى زينب. تنظر يمينا وشمالا يا أين أخوها الحسين، أين يا أخوها أبو الفضل العباس، أول كلمة لها وليان جوها، كلمة يا أهلها وليان جوها، صاحوا باسمها وطلعوها. بس زينا بها لا تعذروها، اي والله من يوم للطاغي خذوها. تسمع تسمع بذنها شتم ابوها، تسمع بذنها شتم ابوها. احم الضائعات بعدك ضعنا يا الله، لقضاء الحوائج لشفاء المرضى يا الله. ارفع ايدك للدعاء، لما ترفع تحكي مع رب العالمين، لا تحكي صورة عادية. نحن اذلاء الى الله، نحن الفقراء الى الله، اشعر نفسك انك فقير الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب مضطر إذا دعا، يا الله اللي عنده حاجة. أما يجيب المضطر إذا دعا، ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا، ويكشف السوء. يا مجيب المضطر، يا كاشف السوء، يا حبيبا من لا حبيب لك، يا طبيبا من لا طبيب لك، يا راحما من لا راحم لك، يا مغيثا من لا مغيث لك، يا ربي يا الله يا رب يا رب
رب يا رب يا رب يا رب الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله اطلبوا حوائجكم إلى الله فإنها مقضية إن شاء الله اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اقض حوائج المحتاجين شافي مرضانا يا الله.
المسألة في هذه الليلة بعد ما ذكرنا بالأمس عن التقليد الليلة نذكر عن النية قبل أي عمل عبادي لابد أن ينوي الإنسان. إذا أنت اليوم تريد تروح إلى الحج عندك تسوي عمرة مفردة نيابة تارة هذه النيابة واحد معطيك مال قايل لك عن فلان سوي نيابة ما تقدر تسوي نيابتين في آن واحد أربع نيابات في آن واحد ما تقدر تسوي. نعم إذا أنت رايح من تلقاء نفسك رايح أنت تسوي نيابة تقدر تسوي نيابة عن أم البنين عن السيدة الزهراء عن 14 معصوم عن أبيك وعن أمك عن إخوانك عن أقربائك عن الماضين إنه تسوي نيابة عن 40 واحد 50 واحد في نية واحدة ما في إشكال. فإذا في العمل المستحب نقدر تكون عندنا النية أكثر من نية. حتى أجى ذلك الرجل عند الإمام الصادق قال أنا أذهب إلى زيارة الحسين عليه السلام ولكن لما أنوي كثير من أهل مدينتي وصوني أنه تعال أنت زور عنه أنا ما أقدر أزور عنه أزور على 50 واحد 100 واحد. فالإمام قال تنوي نية واحدة يعني أنت رايح الآن تزور الإمام الحسين سلام الله عليه تنوي بنية واحدة هذه الزيارة عن أقربائي عن أصدقائي عن إخواني لوصوني بالدعاء خلي 200 خلي 1000 واحد بزيارة واحدة لأنها مستحبة تقدر أنت تنوي عن مجموعة كبيرة. هذا في العمل الاستحبابي ولكن في العمل الواجب إذا عندي عمل واجب أنا الآن أروح مثلا عندي صلاة قضاء أقدر بنية واحدة أصلي 50 صلاة قضاء واجبة ما أقدر. نعم في العمل المستحب أقدر أسوي هذا الشيء يعني مثلا أنا في العمل الواجب كل صلاة اللي راحت من عندي لازم أقضيها مرة واحدة نية واحدة. هسه البعض يقول أكو بعض أكو رواية موجودة أنه صلاة إذا واحد يصليها حتى إذا مثلا 10 سنوات ما مصلي صلواته بهذه الصلاة يقضي عن كل الصلوات. هيك رواية ما عدنا وإذا مرة من المرات شفتوا هيك رواية وجابوا لكم هذه رواية سندها غير صحيح. فإذا كل عمل رايح من عندك واجب لازم تقضيه من يوم التكليف اللي صار واجب عليك الصلاة والصوم أنت كرجل والمرأة صار عمرها 9 سنوات تقول أيام اللي أنا تكلفت أكو أيام فاتت من عندي وأنا ما صليتها لازم الإنسان يقضي كل الصلوات اللي راحت من عنده. شلون فاتت من عنده قضاء يقضيها قضاء إذا أداء يقضيها أداء راحت بهذه الطريقة زين يقول أنا أقدر 50 صلاة الصبح أصليها و50 صلاة الظهر أصليها هكذا ما يصير. شلون فاتتك صبح ظهر وعصر مغرب بهذه الطريقة تبدي بقضاء صلواتك. إذن الصلوات واجب الإنسان أن يقضيها. شلون فاتت زين أنا الآن مثلا في بالكويت موجود وأنا صلاتي تمام أصليها أكو صلاة قضاء راحت من عندك أن مسافر شلون أصليها الآن أصليها تمام ولا قضاء ولا قصر أصليها قصر. شلون فاتتني مثل ما فاتتني أصلي تلك الصلاة زين. هذا فيما يتعلق بالنية. أيضا إذا أنا الآن واقف لصلاة الظهر واجب أوقف أقول أصلي صلاة الظهر 4 ركع لا مو واجب بنية القلب أنا أوقف الآن واقف أرد أصلي. إذا واحد يسألك يقول لك شنو قاعد تسوي شو تقول له يقول له قاعد أصلي صلاة الظهر هي هاي نية. النية مو شرط باللسان. نعم في الحج مستحب الإنسان يقول مثلا أحرم الإحرام وأعمال الحج أعمال العمرة مستحب واحد يذكر النية يتلفظ بها أيضا مواجب في أعمالنا إحنا الآن في هاي الصلوات الواجبة مستحب أذكر النية حتى استحباب ماكو تريد تقولها ماكو مشكلة تقدر تنوي بهذه الطريقة. بس الإنسان إذا ما قال هذا الأمر يعني ما قال النية بلسانه شنو حكم الصلاة ما فيها إشكال. هذا جانب زين أنا الآن واقف أصلي صلاة الظهر نيتي صلاة الظهر في قلبي، بس بلساني شنو قلت؟ قلت صلاة العصر، صلاة المغرب، فصحيحة ولا مو صحيحة؟ أيضا صحيحة ما فيها إشكال. ليش؟ مو مهم اللسان، المهم النية القلبية اللي موجودة عند الإنسان. إذن أي عمل عبادي يجب أن تكون هنالك نية، ومن دون نية فأعمالنا باطلة. لازم تنوي أنه هذه الصلاة هي مستحبة، هي واجبة، هي أي صلاة في قلبك، مو شرط أن تذكرها بلسانك. الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليًا وحافظًا وقائدًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى روح المرحوم آية الله الشيخ محمد علي العمري رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.